المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، وذلك ضمن برنامج العقيدة التخصصي. ولا زال كلام المؤلف رحمه الله في نقل بعض مقالات السلف في إثبات الصفات، وأنهم ساروا على الطريقة التي ذكرها رحمه الله، وأنهم يجرون نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى من غير أن يتعرضوا لها بتحريف أو تعطيل، فضلا عن التكييف والتمثيل. ونكمل إن شاء الله كلام المؤلف. يقول رحمه الله: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. قال: مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. والخطابي رحمه الله كما هو معلوم توفي في السنة في القرن الرابع الهجري، توفي السنة 88 و300 للهجرة. يقول في رسالته الغنية: قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. هذا هو مذهب أهل السلف، إثبات هذه الصفات على الوجه اللائق وإجراؤها على ظاهرها، أي أنهم يفهمون منها ما دل عليه ظاهر اللفظ دون أن يتعرضوا لهذا اللفظ بتحريف أو بتأويل، وهو حقيقة التحريف، بمعنى أن لا تصرف عن ظواهرها بل تفهم على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. فهذه هي طريقة السلف. ثم إنهم إذا أثبتوا فإنهم ينفون عنها الكيفية والتشبيه، لا يكون إثباتهم بتكييف أو بتمثيل، بل إثبات منزه عن التكييف والتمثيل. ولذلك نزه مذهب السلف في الإثبات عن التكييف والتشبيه، فدل على أن مذهبهم إثبات ليس هو تعطيل، ليس مذهبهم تعطيلا كما يزعمه المعطلة، ولم يكن تفويضا كما يزعمه من ظن أنه مذهب السلف بأنهم يثبتون الألفاظ دون أن يفهموا منها معان، بل مذهبهم كما نقل الخطابي رحمه الله أنه إثبات بلا تكييف. قال رحمه الله: وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، أي أبطلوا ما أثبته الله، فأبطلوا صفة الضحك وصفة النزول، وأبطلوا كل ما وصف الله جل به نفسه في كتابه من الصفات الفعلية أو الصفات الخبرية كالأصابع والوجه، أو الصفات كالحب والرحمة ونحو ذلك. قد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. يعني قوم بالغوا في الإثبات حتى جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين فوقعوا في التشبيه، قوم بالغوا في التنزيه حتى عطلوا، وقوم بالغوا في الإثبات حتى شبهوا. قال: وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا، يقول الخطابي، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي في ذلك حذوه وأمثاله. هذه قاعدة مهمة، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا أثبتنا ذاتا لله عز وجل لا تشبه الذوات بل هي ذات تليق به، فكذلك الصفات إثبات بلا تشبيه. فكما نثبت ذاتا لله عز وجل من غير أن يكون إثباتنا للذات يستلزم التشبيه والتكييف، كذلك نثبت الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل دون أن يكون إثباتنا بالتكييف أو بالتشبيه. قال: فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإثباتنا منزه عن التكييف كما نقول في الذات. وذلك هذا يقال المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء يثبتون الذات لله عز وجل، لا ينفون الذات بل يقول له ذات وذات تليق به، وإثباتهم للذات لا يقتضي التشبيه والتمثيل. نقول كذلك قولوا في الصفات، أثبتوا الصفات كما أثبتتم الذات، لأن الصفات إنما هي للذات، فإذا تباينت الذوات تباينت الصفات ولا بد. قال: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى البصر والسمع البصر العلم، وهذه طريقة المعطلة، يقولون أن اليد معنى النعمة فلا يجرونها على ظاهرها، ويقوم أن السمع البصر يراد به العلم. قال ولا نقول إنها جوارح، لأن الجارحة هو التي معنى الاكتساب، فاليد الإنسان تسمى جارحة لأنه يكتسب بها، والله عز وجل منزه عن ذلك تبارك وتعالى. فالله عز وجل، ولذلك لا نسميها جوارح بل نقول هي صفات لله عز وجل. قال ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، بل نثبت يدا لله عز وجل هي صفة له تليق به لا تشبه يد المخلوق، ونثبت سمعا وبصرا يليق به لا يشبه سمع المخلوق ولا بصره. قال ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، هكذا جاءت بها النصوص، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. يقول الشيخ هذا كله كلام الخطابي، كلام النفيس، يبين مذهب السلف وأنهم أثبتوا، ولم يكن مذهبهم تفويضا بل أثبتوا الصفات، ودليل إثباتهم أنهم نفوا عنها التكييف والتشبيه، ولو كانوا لا يثبتون من اللفظ معنى لا محتاج أن ينفوا التشبيه والتكييف، لأن التشبيه والتكييف فرع عن إثبات المعنى. قال وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، والخطيب أيضا توفي سنة 63 والأربعمائة الهجرة، من علماء القرن الخامس الهجري. قال وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل أو نقل نحو منه أو نقل نحو منه من العلماء أو نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى. قال مثل أبي بكر الإسماعيلي صاحب عقيدة أهل السنة أو أئمة الحديث، وهي أول رسالة شرحناها في هذا البرنامج. قال مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وله رسالة عظيمة وستكون من ضمن هذا البرنامج، وأبي عمر بن عبد البر إمام المغرب صاحب التمهيد وغيرهم. قال وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله، وقد ذكرنا أنه توفي في السنة 300 للهجرة. قال في عقيدة له في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في العرش تثبت، قوله تثبت أن الاعتقاد إنما يؤخذ مما صح من الأحاديث لا مما كان ضعيفا أو منكرا أو شاذا. قال أن الأحاديث التي تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها، هل مراد أنهم يثبتون لفظها؟ هذا لا خلاف فيه، إثبات اللفظ وأنه قرآن لم يختلف فيه أحد ممن ينتسب إلى الإسلام، حتى الباطنية يثبتون الألفاظ، وإنما الكلام على إثبات المعاني، وهذا معنى قوله ويثبتونها، يثبتون ما دلت عليه. قال ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، أي إثباتهم منزه عن هذه الأمور. قال وأن الله بائن من خلقه، أي لم يكن ممتزجا بهم بل هو منفصل عنهم تبارك وتعالى، والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه، أي هو على عرشه تبارك وتعالى قد استوى عليه، وليس هو في الأرض بل هو في السماء. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين وهو تأليفه، يقول وأجمعوا أي أهل السنة والجماعة أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه، وهذا كله يدل على إثبات العلو، وأن الاستواء على العرش هو العلو والارتفاع عليه. قال مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية، لأن الجهمية فسروا الاستواء بالاستيلاء، وهذا تحريف ليس له أثارة من اللغة فضلا عن الشرع. قال لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، أي كرسيه ليس معنى بل هو جسم، بمعنى أنه شيء محسوس قائم بنفسه يشار إليه وموضع القدمين. قال وكرسيه جسم والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا، كما جاء في الحديث، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، ولا يثبت عن ابن عباس أنه قال أن الكرسي هو العلم، بل هذا باطل لا يثبت. الثابت عنه عن الصحابة أن الكرسي هو موضع القدمين، وينصب له جل وعلا يوم القيامة كرسي للفصل بين القضاء، وينصب له جل وعلا في القيامة يوم الجمعة إذا نزل لأهل الجنة كرسي يليق به تبارك وتعالى. فالكرسي هو عين قائمة بنفسها، وهو بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة. قال بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، يجيء هو تبارك وتعالى وليس مجيئه مجيء ملك. قال فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انتهى كلامه. قال وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني رحمه الله توفي السنة 1840 للهجرة، قال شيخ الصوفية في حد 104 في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف المتقدمين والمتأخرين، حتى الصوفية المتقدمون في القرن الرابع الهجري والثالث الهجري، هؤلاء كانت عقيدتهم في الأسماء والصفات على عقيدة السلف. نعم كان عندهم مبالغات في العبادة أنكرت عليهم، لكنهم في المعتقد في الأمور العلمية الخبرية كانوا على منهج أهل السنة والجماعة، ولم يطرأ عليهم مذهب الأشعري إلا في القرن في أواخر في القرن الخامس الهجري، بدأ تدب على هؤلاء ما يتعلق بالخلل في الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك طرأ على متأخريهم في القرن السادس الهجري عندما بدأت الطرق، بدأ يدب عندهم ما يعرف بالشرك والاستغاثة بالموتى. وأما متقدموهم فكان خللهم من جهة المبالغة في بعض التعبدات فأنكر عليهم السلف، وأما ما يتعلق بالأسماء والصفات فكانوا على جادة السنة كالجنيد وأمثاله من المتقدمي الصوفية، ومنهم هؤلاء معمر بن أحمد الأصبهاني وغيره، كانوا على في هذه الأبواب لم يكن عندهم خلل فيها، بل أجروا الصفات وأجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة، لا يحل فيهم ولا يمازجهم ولا اختلاط ولا ملاصقة، بل هو بائن من خلقه فوق عرشه تبارك وتعالى قد علا على خلقه. قال لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. قال ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، نثبته على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، من أنكر النزول قال إن الله لا ينزل فهو مبتدع، لأنه رد ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، أو تأوله بأن قال بأن النزول ليس نزول الله، والنزول ليس فعلا قائما بذات الله، بل هو نزول ملك أو نزول رحمة أو ما شابه ذلك كما يدعيه المعطلة، فلا شك أنه مبتدع ضال. قال وسائر الصفوة من العارفين على هذا، هو ينقل هذه العقيدة حتى عن قدماء الصوفية أنهم كانوا على هذه العقيدة، فدل على أن ما أحدث في هؤلاء من المذهب الأشعري أو العقيدة الأشعرية فإنه طارئ عليهم طارئ عليهم. قال وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، أبو بكر الخلال الذي نقل عقيدة الإمام أحمد بالإسناد، ومن أشهر الكتب التي تنقل معتقد الإمام أحمد، قال في كتابه السنة حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا نتوهم في الله كيف هو، لأن لله تعالى وصف، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ. هذا طبعا فيها أخطاء مطبعية كثيرة. قال لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، أي هو أبلغ ما وصف الله بنفسه، هو نفسه، هو أعلم بنفسه ورسوله أعلم الخلق به. قال وكل هذا يقول فضيل بن عياض صاحبي بن المبارك أحد أئمة أتباع التابعين، قال وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة أنه ينزل فيباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج وغير ذلك، قال وهذا الاطلاع كما جاء في الأحاديث أنه ينزل فيطلع على خلقه، قال كما يشاء، يقول كل ما ثبت من هذه الصفات كالنزول والضحك وغيرها كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف، لا نقول كيف ينزل، لو نزل لاستلزم أن يكون ما تحته فوقه، لو نزل لاستلزم أن تكون السماء فوقه، النزول يستلزم انتقال وإخلاء مكان دون مكان، فالله يخلي مكانا ويتحول وما شابه هذا من هذه الأمور التي يلزمون بها صفات الله. نقول هذه لو كانت لوازمة في صفة المخلوق فإن الله تبارك وتعالى يشبه المخلوق إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يلزم، لو كانت هذه لوازم من صفات لصفة المخلوق لم تكن لازمة لصفة الرب تبارك وتعالى. قال فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، شوف تأمل، الجهمي ينكر على السلف أنهم أثبتوا النزول، فقال إذا أثبتتم النزول هذا يستلزم الزوال وأن الله يزول عن مكانه، يكون في مكان ثم يزول عن مكان ينتقل إلى مكان آخر، قال وهذا يفيد الانتقال وإخلاء مكان وإشغال مكان آخر، هذا كله يدل على أن السلف فسر النزول وأنه نزول وأن النزول في علم قائم به، وهذا فيه إبطال لمن ينقل عن السلف أن مذهبهم التفويض، لو كان مذهب السلف أنه ينزل وأنهم يثبتون اللفظ والمعنى يفوضونه لما أنكر عليهم الجهمية، لقال الجهمية لكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم خلوكم كونوا على هذا المذهب لا تفهموا المعنى ونحن أفهم منكم، لكن السلف أثبتوا ولذلك قالوا أن هذا يلزم من إثباتكم كذا وكذا، وإلزام السلف بهذا يدل على أن السلف أثبتوا المعنى وأثبتوا الصفة لأنهم كانوا مفوضة يثبتون لفظا بلا معنى. قال فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، لأنه عنده أن نزول الرب أن إثباته يستلزم أن الله يزول ويتحول مكان لمكان ويشغل مكان دون مكان، قال فقل، يقول فضيل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أي أثبت النزول أنه فعل وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء، ولا نقول يلزم منه كذا وكذا بل نثبته ونسكت عما وراء ذلك، نسكت عما وراء ذلك. قال ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد كتاب عظيم، قال ونقله شيخ الإسلام بإسناده أي الهروي في كتاب الفاروق، فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني أبي قال حدثني يوسف بن يعقوب قال حدثني حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل، وقال عمرو بن المكي في كتاب الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، عمرو عثمان المكي صاحب الجنيد توفي في السنة 97 و200 للهجرة من أفاضل الصوفية المتقدمين، الصوفية التي قبل أن تطر عليهم الطرق، أما صوفية اليوم فهم قبورية، صوفية اليوم الطرقية هؤلاء الأخشبندية والرفاعية هؤلاء مشركون قبوريون عندهم ضلال في التوحيد في توحيد العبادة فضلا عن الضلال في الأسماء والصفات، وأما المتقدمون فكانوا في هذه الأبواب على مذهب أهل السنة وإن كان عندهم مبالغات في التعبد أنكرها عليهم السلف. قال وقال عمرو بن مكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، يذكر بعض الوساوس التي يوسوس الشيطان للتائبين، قال وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل، أي أنه من وساوس الشيطان أنه يشكك أو أنه يمثل لله عز بخلقه أو أنه يعطل. قال واعلم رحمك الله، يقول المكي، أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجال فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل سم متمثل فالله تبارك وتعالى بغير ذلك، أي مهما طرأ في ذهنك من تكييف لله، فالله جل وعلا فوق ذلك وأعظم من ذلك، ولا يمكن تحيط به العقول، بل هو ليس كمثله شيء، لا تحيط به العقول تبارك وتعالى ولا تدركه الأوهام جل وعلا. قال فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكتك لعظم هيبته، لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل ولم يقوى على رؤية الله. وجاء في الصحيح أن الله أبان تبارك للجبل شيئا تبارك وتعالى فدك الجبل، الله عز وجل لما كشف الحجب وأبان شيئا منه تبارك وتعالى للجبل لم يقوى الجبل الذي هو رمز القوة على رؤية الرب تبارك وتعالى، فكيف تقوى موسى؟ قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، قال سبحانك، نزه الله، سبحانك. قال ولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل أي ظهر عليه تبارك وتعالى تدكتك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. لا تتوهم، لا تخذ في فكرك الله أجل وأعظم، والعقول تعجز عن إدراك، العقول تعجز عن إدراك بعض خلق الله، لا ندرك السماء وإن كنا نراها، لا ندرك خلق الملائكة، لا ندرك نعيم الجنة وما فيها من النعيم لا ندركه، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، تفاح الاسم فقط اسمه تفاح، الاسم شجرة وشجرة، الاسم عنب وعنب، لكنها الحقائق متباينة وهي مخلوقات، فكيف بالله؟ الخلق عاجزون عن وصف الروح، عجز العقلاء عن تكييف الروح، عن معرفة ماهية الروح، هي هواء، هي شيء محسوس، هي ماذا؟ وهي بين جنبيهم، وعجزوا عن معرفة حقيقتها وكنهها أو ماهيتها، فكيف يمكن لهذا العقل أن يعرف إيش صفة الرب وأن يحقق ذلك على التمام؟ قال كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. قال فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفس التشبيه والمثل والنظير والكفر، أثبت ولا تمثل. قال فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك، أي الشيطان، إن اعتصمت منه وأثبت الله عز وجل دون أن تكيف، قال أتاك من قبل التعطيل، رآك لا تمثل تثبت، أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أوجب لك التشبيه فأكذبه. يقول ممثل، يقول الشيطان إذا أثبتت اليد فإن اليد تستلزم التشبيه، إذا أثبتت الوجه استلزم ذلك التشبيه أن تكون وجهه كيد وجه المخلوق، إذا أثبتت النزول هكذا، لما يأس منك في التشبيه أتاك من قبل التعطيل، فقال إن إثباتك يستلزم التشبيه فعطل، فيوسوس لك في التعطيل. قال فأكذبه، قل له كذبت، إثبات الوجه لا يستلزم أن يكون وجهك وجه خلق، بل وجه يليق به، وضحك يليق به، وتجل يليق به، ونزول وإتيان يليق به. قال فأكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب. قال فاعلم رحمك الله، والكلام زال المكي عمر مكي، أن الله تعالى واحد أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال رحمه الله خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا، لم يحدث صفة لم يكن متصلا بها، بل لم يزل بجميع صفاته أزلا وأبدا، فصفاته لا بداية لها، كما أنه جل وعلا بداية له، فهو لم يزل جل وعلا بداية له بصفاته، لم يكن مجرد عن الصفات ثم خلق أو استحدث الصفات لنفسه جل وعلا. قال لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، بل لم يزل بأسمائه وصفاته، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق، كان هاديا قبل أن يهدي وخالقا قبل الخلق تبارك وتعالى، ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا فعلا سيفعل، أي لم يزل متصفا بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والهداية. ليس أنه اكتسب اسم الخالق بسبب المخلوق، بل لم يزل جل وعلا فعالا تبارك وتعالى، ولم يزل جل وعلا موصوفا بجميع الصفات. قال غافرا سيغفر، أي لم يكن عاجزا عن مغفرة ثم غفر، بل كان تبارك وتعالى منذ الأزل وهو غافر جل وعلا. قال وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل. نعم استوى بعد خلق السماوات والأرض، لكن لم يكن عاجزا عن الاستواء قبل ذلك، أي لو أراد أن يستوي على العرش قبل ذلك لفعل، لكنه جل وعلا يفعل ما يشاء كيف يشاء في الوقت الذي يشاء، فمتى ما شاء استوى، وإلا لم يكن له عاجزا عن الاستواء على العرش قبل خلق السماوات والأرض، لكنه جل وعلا كان قادرا على الاستواء، لكنه لم يستوي لأن أفعاله وفق الحكمة، فهو يفعل جل وعلا ما يشاء كيف يشاء، فبعد خلق السماوات والأرض استوى على عرشه جل وعلا. قال وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك، أي كان فاعلا بالقوة تبارك وتعالى. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء. وجاء ربك جاء فعل ماضي، طيب هل جاء؟ المراد أنه سيجيء، سيجيء يوم القيامة، ففيه إثبات المجيء لذلك اليوم. قال بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، أي لم يكن عاجزا، أي الله ليس عاجزا عن المجيء، بل هو قادر على المجيء جل وعلا، لكنه أخبر أنه سيجيء يوم القيامة، فهو يفعل الفعل في الوقت الذي يشاء تبارك وتعالى، وهي أفعال لائقة به لا تشبه بحال. قال فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، أي يجيء مجيئا يليق به دون أن نعرف كيفيته، فضلا عن نشبه مجيئه بمجيء أحد من خلقه. قال إن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، لا يمكن تعجز، فلا تذهب في أحد الجانبين لا التشبيه ولا التعطيل. قال فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، بلا مباحثة التنفير، بلا أن تلزم تقول يلزم منه كذا ويلزم منه كذا فتنفر عما وصف به نفسه، بل أثبته، ولو أتاك قال هذا يستلزم كذا نقول هذا لا يلزم في حق الله، بل نثبت، ولا يمنعنا من ذلك شناعة المنشنعين من الجهمية والمعطلة. قال بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، أي لا ننقر ونبحث كيف ينزل كيف يجي فنخوض فيما لم نخبر ولم يأتنا به علم، بل نثبت ونسكت عما وراء ذلك. إذا قال فهو تبارك وتعالى أنا الله لا الشجرة الجاء قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه، هو الذي قال أنا الله لا الشجرة كما يقوله المعتزل أن الكلام خرج من الشجرة، بل هو المتكلم تبارك وتعالى الجاء قبل أن يكون جائيا، لم يزل جل متصف بالمجيء، وإن كان مجيء يأتي في وقت معين لكن لم يكن عاجزا عنه قبل ذلك. قال الجاء قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد، بل هو يتجلى ويجيء يوم القيامة بذاته تبارك وتعالى. قال فتبيض به وجوههم وتفلج به على الحاج على الجاحدين حجتهم، يدغم هؤلاء أو يدمغ هؤلاء الجاحدون لهذه الصفات يوم القيامة. قال المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، هو فوق الأمكنة، فإن المكان مخلوق، والله جل وعلا فوق جميع المخلوقات، فوق الأمكنة تبارك وتعالى. الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، وتقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه لأجسادهم، فالله موصوم بالعين وهو ينظر بعينه تبارك وتعالى، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، اليد ليس مع النعمتين ولا القدرتين، بل يدان صفتان لله عز وجل تليقان به. قال يدان مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تبارك وتعالى، وتقدس أن يحل بجسم، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، أي نفخ فيه من روحه المخلوقة، لأن الروح مضاف إلى الله عز وجل، ونفخت فيه من روحي، كل ما هو مضاف إلى الله مما هو عين قائمة بنفسها، ف فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فخلق فيهم الروح التي شرفها بالإضافة إليه. قال أو روحي وهو أمره تبارك وتعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تبارك وتعالى الله عن ذلك حلوا كبيرا. فالله لا يحل بالأجسام ولا يمازجها كما تقول الجهمية أنه قد مازج الأجسام واختلط بها وهو في كل مكان لا يتنزه عنه مكان، تعالى الله عن ذلك. الشائي له المشيئة، أي هو شائي ويوصف بالمشيئة. العالم له العلم، فالعالم يدل على صفة العلم، لا أننا نثبت الاسم وننفي الصفة كما يقوله المعتزل، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، بل هو عالم يعلم، سميع يسمع، وهكذا. الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة لسماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة. القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من مكان بعيد، لا يشبه بالناس، تعالى الله عن ذلك. إلى أن قال عمرو مكي، إلى أن قال إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا، انتهى كلامه عمرو المكي رحمه الله. قال وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسماءه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، أي إذا وصف الله نفسه بوصف لا يمكن أن الوصف يزول عنه، أو أنه يتسمى باسم لا يمكن يزول عنه الاسم، بل لم يزل جل وعلا بجميع أسمائه وصفاته. قال إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة علية أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، بل له الصفات العلى والأسماء الحسنى. قال فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا. عن ذلك تعالى الله عن كل هذه المقالات التي هي مقالات المعطلة والعياذ بالله. قال فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، أما خبره فلا نسخ في أخبار الله، وإنما النسخ يأتي في الأحكام، يحرم الله شيئا ثم يبيحه أو يبيح شيئا ثم يحرمه، أما ما يتعلق بالأخبار لا سيما فيما يتعلق بإخباره عن نفسه فهذا لا نسخ فيه. فإذا وصف بأنه موصوم بهذا الفعل بأنه يرحم ويجيء وينزل ويقبض ويبسط ويتكلم فهو على ما وصف فيه تبارك وتعالى، لم يكن معطلا عن هذه الصفات ثم استحدثها ولا أنها تزول عنه، بل لم يزل بجميع صفاته آزلا وأبدا. قال فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقول عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل الآيات، وقال تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قال وقال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق. الله عز وجل يخبر أن حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من لمن خلفك آية، فهو يرد على من تأول بأنه قد آمن وأنه دخل الجنة. قال وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول أولا أن فرعون دخل الجنة وأن كل آية جاء فيها أنه في النار، قال إنما هو قومه فقط وأما هو فقد آمن، هكذا والعياذ بالله يتلاعبون في كتاب الله أو بكتاب الله. فقال المحاسب لأن الله تعالى يقول فأخذه الله أي فرعون نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، أي لم يكن جاهلا ثم علم، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه ونجده ضرورة، أي هذا كل آيات فليعلمن الله الذين صدقوا، لم يكن الله جاهلا بالصادقين، وليعلمن الله قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، حتى نعلم هل مراد بذلك حتى يحدث علم جديد لم يكن عالما به قبل ذلك؟ لا،
طيب ما معنى حتى نعلم؟ أي حتى يقع ما نعلمه واقعا، أي حتى نعلم الشيء واقعا. فالله كان يعلم، يعلم المؤمن من الصادق، فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فلا يعلمن الله الذين آمنوا، حتى نعلم مجاهدين منكم لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. المراد حتى نعلمه واقعا، فالله يعلم من سينقلب على عقبيه ومن سيكفر، لكنه لا يحاسب. فإذا وقع كفر من علم الله كفره علمه الله واقعا، فهذا علم حادث يوافق علمه السابق. فعلمك بالشيء أنه سيكون ليس علمك به واقعا، أنت تعلم أنه سيكون، فإذا كان ووقع علمته واقعا. فقول حتى نعلم المجاهدين أي حتى نعلمه واقعا، وقبل ذلك كان يعلمه أنه سيقع. قال فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل، أو فقر عن أن يستأنف علما بشيء، أي لم يكن الله جاهلا بشيء فعلمه بعد ذلك. قال لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، أي كيف يكون الله جاهلا بالشيء قبل خلقه؟ الخلق مبني على العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يكون خالقا صانعا وهو لا يعلم؟ الصنعة إثبات الصنعة والخلق يدل على إثبات العلم السابق، إذ لو لم يكن عالما وقادرا لم يصنع ولم يخلق. وذلك قال جل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا أقررتم بخلقه فقد أقررتم ضمنا بعلمه قبل خلقه، إذ الخلق لا يكون إلا بعلم وقدرة سابقين للخلق والصنع. فالله لم يكن جاهلا بالشيء ثم علم، بل حتى يعلمه واقعا. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، أي حتى نعلمه واقعا، فنعلمه موجودا واقعا، وكان قبل ذلك يعلمه أنه سيقع. قال أي إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا هو المحال. أي أنه لم يكن، ليس معنى أنه أن علمه بعد وقوع الشيء هو علمه قبله، لا، كان قبل ذلك يعلم أنه سيكون وسيقع وسيوجد، فإذا وقع رآه وعلمه واقعا، علمه واقعا، لم يكن جاهلا به قبل ذلك ثم علمه، بل يعلمه واقعا، وقبل ذلك كان يعلمه أنه سيقع. وهذا فيه إثبات قيام الأفعال بالذات الله تبارك وتعالى. قال فيعلم في وقت واحد معدوما وجودا وإن لم يكن ذلك، وهذا هو المحال، بل كان قبل ذلك أنه يعلم أنه سيكون، فإذا وقع علمه واقعا. فقول حتى نعلم المجاهدين، الله يعلم المجاهدين، لكنه يعلم أنهم سيجاهدون، فإذا وقع جهادهم وابتلوا بذلك وصار الجهاد واقعا علمه تبارك وتعالى واقعا، لا أنه كان جاهلا به. وذكر كلاما في الإرادة الحقيقة أنا أتوقف هنا وأعتذر عن الدرس الثاني في هذه الليلة لانشغالي بأمر، فنكتفي في هذا اليوم إن شاء الله بهذا الدرس، ونكمل إن شاء الله كلام على كلام الحارث المحاسبي في يوم الاثنين إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.